الحمد لله رب العالمين قال الكلام في شروط وصفات الوالي الحاكم ومن جملتها أن يكون رجلا لا تنعقد الولاية للمرأة. بالنسبة إلى اشتراط الذكور كما ذكرنا أمس، تتصور في ثلاث مقامات: الإفتاء والقضاء والولاية. طبعا القضاء من شعب الولاية لم يكن من أهمها، لكن مرادنا من الولاية إدارة المجتمع. وهذه المسائل الثلاث، إن الإفتاء، المفتي، المغلب، وكذلك القاضي، وكذلك الوالي، يعتبر أن يكون رجلا، لا يصح العمل برأي المرأة في الفقه ولا ينعقد له القضاء على الولاية. ذكرت بهذه العناوين في كتب الإسلاميين، لكن مختلف من ناحية الزمان الخصوصية. يعني مثلا ذكر اشتراط الولاية في كتب السنة قبل كتب الشيعة. مثلا في كتب الشيعة صراحة اشتراط الذكور في القاضي أو في الإمام في الحاكم لم يذكر صراحة، لكن دلالات موجودة. نعم فيما بعد كما عند الشيخ الشرايع وغيره، لما تعرضوا لمسألة القضاء تعرضوا أنه لابد أن يكون رجلا. وكذلك مسألة الإفتاء والتغليب وأنه لا يجوز تغليد المرأة لم تذكر في كلمات القدماء، ذكرت في كلمات المتأخرين. على این کیف مکان فهناک عناوین ثلاثه و هی محل الابتلاء كثيرا: الافتاء و القضاء بین الناس و مسئله الاداره و الولایه. هل تعتبر الذکوره تو فی هذه عناوین ثلاثه ام لا؟ بالنسبة إلى القضاء قلنا أنه من زمن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط اشترط الذكور، لكن لم يذكر في مثلا كتاب النهاية صراحة ذلك. وكذلك في الكتب الفقهية الأخرى التي بتعبير السيد البروجردي هي أصول متلقات المغنى للشيخ المفيد والمغنى للشيخ صدوق و المراسم لسلار الكافي للحلم و غیر ذلك. هذا بالنسبة الى مسألة القضاء. نعم من بعد الشيخ الطوسي في المبسوط اشتهرت المسألة و اجمعوا على ان المرأة لا تكون قاضية. بالنسبة الى الادارة والولاية بالنسبة إلى مسألة المغلدية خب لم تذكر عند القدماء، أما بالنسبة إلى مسألة الإدارة كذلك لم تذكر صراحة أنه يعتبر فيها أن يكون رجلا. هذا إجمال ما عندنا في هذه المسألة. وأما ما عند الإسلاميين أيضا إجمالا تفصيل في مجال آخر. لا إشكال إجمالا في أن الرسالات السماوية كليا لم تعطى النبوة لامرأة، لا إشكال فيه، مع أن بعض النساء في الرسالات السماوية في غاية الشرف الجلال خطابا إلى مريم سلام الله عليه إن الله فضلك على نساء العالمين، طبعا في رواياتنا مريم في نساء عالمها و اما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخر. فما أنه يا مريم أن الله شرفك وفضلك، تصريح موجود بتفضيل الله لمريم سلام الله عليه، و مع ذلك كله زكريا كان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهب له ولدا حتى يرثه، يعني وجود مريم ما كانت كافية مع تلك الفضائل، يعني يستفاد إجمالا مضافا إلى عدم وقوع النبوة لامرأة، مضافا إلى ذلك مسلما يستفاد كأنما أصلا هذا المقام مقام لا يصلح للمرأة مع وجود مريم وتلك الدرجات العالية، لأن الله فضلك مع ذلك لأني خفت الموالي من ورائي الآية المباركة.
قال ليست
بنته
حتى
ولا
من
شافها
حرض، قال يا
ريت إلي
ولد
مثل
هاي، شلون مؤمنة
متقية
تنزل عليها الملائكة والمائدة،
هو يجعلها نبيه.
هو طلب أن يكون
إلى ولد. بما أن هذه شرح للآيات فيما بعد نتعرف ربنا إشارة عابرة له. وأما في الإسلام هذا في الرسالات السماوية إجمالا تفصيل نذكره إن شاء الله. وأما في الإسلام فمما لا شك فيه ولا شبهة تعتري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يول امرأة جيشا ولا قضاء ولا إدارة ولا أرسلها إلى سرية أو إلى غزوة أو إلى بلد، لم يستعمل امرأة حتى لتبليغ الدين، لم يستعمل لا إشكال فيه. كما أن زمانه صلوات الله وسلامه عليه من الناحية التاريخية كان يصادف أيام انهيار الدولة الفارسية ساساني ها إسرائيل، وكما هو معلوم في هذه الأيام أكثر من امرأة ولت الحكم في إيران بنات إسرائيل قصر فريز وغيره، يعني خلال 20 سنة 30 ملك يجي وهي بعض القلوب لعلو يوم يومين ثلاثة، انهيار كان للدولة إشكاله. فمن جملة الملوك التي كانت في إيران بعض النساء بنات الملوك، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له إن امرأة ملكت فارس إيران يعني، فقال عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أو لن تفلح أمة وليد أمرهم امرأة. الآن عزيزي هذا الحديث كما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد، بس هذا الآن غرضنا إلقاء الضوء حتى يتبين إجمالا المطلب، ثم فيما بعد هذا الحديث في أصح مصادر السنة موجود لا إشكال، يعني في البخاري وفي غيره، لكن في روايات أصحابنا من طريق أهل البيت الآن لا يوجد سيد الكلام فيه، لكن في كتب أصحابنا من القديم موجود حتى قبل الخلاف موجود نذكر. كما أنه إجمالا لم يكن مألوفا عند قريش وعند العرب استيلاء النساء على الأمر من الإمارة والإدارة قبل الإسلام حتى فيحسن. يقال بعض الكهان كانت من النساء، هذه المرأة المعروفة في اليمن زرقاء اليمن، زرقاء مثلا امرأة كاهنة مو أنه، لكن تقريبا تعد كبيرة قومها، لكن لم يكن من المألوف إدارة البلاد إليها. مثلا حاتم أنه بنته معروفة هذا اللي دخلت على رسول الله صفانة، مع ذلك الولاية كانت لأخيها عدي بن حاتم
ملكة تدمر.
ملكة تدمر و سبع موجود، لكن فيما بعد اسلمت اسماعيل سليمان بلي لا غرضي انه في العرب قبل الاسلام ذاك قبل الاسلام ذاك في غير العرب. فمثلا ما انه مثلا خنساء الشاعرة المعروفة في غاية العقل وكذا، مع ذلك لم تكن اميرة، كأنما في العرف العربي الانسان يستشهد بشواهد الجانب الاجتماعي ما كان يعطى للمرأة بخلاف العرف الفارسي الذين ملكوا عليهم امرأة، بل كذلك في اليمن قضيتها كما تقول. لكن غرضنا الآن في إعطاء الصورة عن هذه المسألة. وأما مسألة الرجوع إلى النساء في القضاء في العرف العربي كذلك، يعني لا توجد شواهد على تصدي النساء للقضاء ولو قبل الإسلام ومعاصر الإسلام. وأما مسألة الإفتاء والرجوع إليها في الأحكام في زمان رسول الله يبدو بشيء واضح، لكن فيما بعد ليس من البعيد أنهم كانوا يعملون ببعض فتاوى عائشة. ينقل عنها فتاوى، يعني تصنف عائشة في جملة المفتين. نعم هناك عمرة بنت عبد الرحمن سبق أن شرحنا عندها كتاب فيه سنن رسول الله على ما نسب إليه، معروف بكتاب عمرة أو سنن. فالمرأة كانت تروي هذا الكتاب لا أنها فقيهة. فمنصب القضاء ومنصب الإدارة قطعا في الصدر الأول من الإسلام لم يعطى لإمرأة. وأما فيما بعد أيضا مسلم، هذا لا إشكال فيه، يراجع التاريخ يعلم بوضوح أنه رسميا من قبل الخلفاء، سواء خلفاء بني أمية أو خلفاء بني عباس، لم يولوا مثلا رسميا القضاء لإمرأة. يعني حدود 6 قرون 7 قرون عملا بين المسلمين لم يذكر أن هناك امرأة لها بالصلاح حق لها القضاء مثلا قاضية، كما أنه مسلما في خلال هذه الفترة المرأة كانت راوية للأحاديث، أحاديث كثيرة يروونها عن النساء. وأما مسألة الفقه محل إشكال، أما مسألة الرواية قطعا ليس فيه إشكال. هذا بالنسبة إلى المتعارف بين المسلمين. فجاء في بعض كتب السنة الاستدلال بهذا، فأنه لم ينتصر امرأة قاضية أو أميرة على منطقة. طبعا في بعض الحالات قد يموت الزوج والولد كان صغيرا وبعض العادات والتقاليد، فالمرأة تقوم مقام الولد والعلوية التي كانت في ري في القرن الرابع من هذا القبيل في التقى بها الشيخ الرئيس كذا أي امرأة. لكن بله نه زمان همین غزنوی ها که سلطان محمود غزنوی میخواست به جنگش بیاد، زن فاطمی ها نه توی بغداد تو آل بوقه بعضی از زنها خیلی قدرت داشتن اما ولایت نه. نه هناك جمله من النساء خصوصا في الخلافه العباسيه كانت لها قدره واسعه، مثلا موسى العباسي معروف حتى ان الامراء وامراء الجيش كانوا يرجعون اليها في تمشيه امورها. فهناك جمله من النساء من امهات الخلفاء وزوجاتهم وبناتهم في طول التاريخ لهم تاثير، لكن رسما هي تكون اميره او هي تكون خليفه لا. نعم كان من جهت أن بعض النساء كانت باصطلاح تتحرك في بعض المجالات الراجعة للخلافة. كيف ما كان عملا لم نجد أنهم نصبوا قاضية من النساء. وأما فتوى فالمشهور أيضا بين السنة شهر واسع جدا اعتبروا في القاضية أن يكون رجلا. نعم خصوصا أبي حنيفة ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تقضي في الأموال، يعني بعبارة أخرى لا إشكال أن المرأة في الأموال مع الغميمة يقبل قولها وشهادتها. فقال في كل مورد تقبل شهادتها تقبل قضاءها، لا فرق في ذلك، على أن الملاك واحد، القضاء والشهادة يستلزم أن تصدي لهذه القضية الاجتماعية والتعرض للرجال، فلا فرق بينهم. فنسب إلى أبي حنيفة يجيز قضاء المرأة في خصوص الأموال، ما أنه كان يجيز ذلك لا نجد أنهم اختاروا قاضيا في ذلك. فأنا أحتمل، لا أدرس احتمالا بعيد، لعل مراده بالقضاء في الأموال في خصوص قاضي التحكيم، لا القاب المنسوب من قبل السلطان، بعيد يعني، لا على احتمال. فكيف ما كان، المهم انه من ناحيه الفتوى ايضا كان فتواه على ان القاضي لا بد ان يكون رجلا الا ان ابي حنيفه، نعم نسب الى فقيه اخر وهو فقيه انصافا، رجل علي عالم فقيه فاضل، لكن لا يعدون الفقهاء المشهورين عندهم، وهو ابن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير والتاريخ انصافا، الرجل فاضل من العلماء انصافا. هو ذهب الى جواز تصدي المرأة للقضاء مطلقا في الاموال والريبان، مع وجود رأي عند السنة في جواز التصدي للقضاء، لكن عملا لم يكن الى هذا الزمان الاخير الذي اختاروا قضاة النساء، وإلا عملا بين المسلمين العباسيين غير العباسيين حتى في إيران في زمن صفوية أو غير صفوية لا نأها، نعم مثلا بالنسبة إلى والد شاه عباس سلطان محمد زوجته كانت تدخل في الأمور كلها، كثير تدخل، هو إنسان ضعيف الإرادة فزوجته تدخل، زوجة يعني أم شاه عباس كانت تدخل في الأمور كثيرة. ومن العجيب أنه الكبار وعمراء الجيش اجتمعوا وقتلوها أمام زوجها، لم يستطع أن يدافع عن زوجته، لأن كيف ما كان هذا لم تكن أميرة أو ملك شاه، الملك غيره لكن ضعيف الإرادة، جدا ضعيف الإرادة، وغير من غرائب الأم أن الوالد هكذا ضعيف الإرادة والملك في غاية الإرادة والقوة والشجاعة. شاه عباس يعد من كبار الملوك في التاريخ فقط في إيران انصافا، له علم قوي، والده في غاية الرعب بحيث أن عمراء الجيش دخلوا عليه وأمام عيني قتلوا زوجته، ما كان يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن زوجته وهو أمير وملك على إيران كله. الآن كيف ما كان، فالمهم أنه حتى في صفوية أو القاجارية وما شابه ذلك، الدول التي كانت في إيران لم يذكر أنهم نسبوا امرأة قاضية، هذا أمير. وكذلك في العالم السني مع وجود قول بذلك في العالم السني، هذا بالنسبة للقضاء. ما عند أصحابنا أيضا من الوقت الذي بدأوا بذكر الأوصاف، يعني لم يذكروا عين النصوص، ذكروا يعتبر يعتبر، اعتبروا أن يكون رجلا، الشيخ الطوسي في كتاب المفسود وكل من جاء من بعده قالوا يعتبر في القاضي أن يكون رجلا. والإنصاف هذا امر من تعرض له تسالم عليه، مثل كلامون في ان مثل هذا الاجماع بما انه بعد الشيخ لا قيمه له، سياتي الكلام فيه. غرضي ان كل من تعرض لاوصاف القاضي، قدماء الاصحاب لم يتعرضوا بهذا السبب ان يعتبر في القاضي ان يكون كذا، نقرا بعض عباراته، اما من تعرض لاوصاف القاضي تعرض له ان يكون رجلا، نعم أظنه في حاشية المدار في حاشية شرنوم نسب إلى بعض أصحابنا، وقال بعضهم لا يعتبر رجوله، سؤال هم لا نعرف من هو، نسب في القرن الحادي عشر والثاني عشر فما بعد نسب إلى بعض فقهائنا من دون أن يذكر اسمه ومن دون أن يعرف شخصه أنه لا تعتبر رجوله. إذا فرضنا هذا القول موجود، انصافا ليس لقائل نستطيع أن نشخصه، ولذا كل من جاء فيما بعد ادعوا في المسألة عند أصحابنا الإجماع القطعي، دعاوا الإجماع مكررة فضلا عن دعاوا القول، يعني عن القول، يعني الشيء الثاني الشيء، وما شاء الله صاحب جواهر على مبالي في المدارك، مدارك لا في كتاب الأردبيلي وغيره والجواهر، وذكرنا سابقا أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه يتوقف في حجية الإجماع إلا أن يبلغ الأمر إلى التسالم بين الأصحاب، ولذا يعتقد أن التسالم حجة لا الإجماع. التسالم يعني المسألة التي اتفق الأصحاب جميعا عليها وإن لم يكن لها دليل واضح، لكن ليس هناك شاذ مخالف. ها المشكلة أنه هذا المخالف محل إشكاله، لأنه لم يعرف من هو، قيل بعضهم قال بعضهم لا يعتبر، من هو هذا البعض؟ فقيه عادي لم يكن فقيها، مشكلة الآن لا نعرف القائل إلا هذه الفترة اللي في زمان ساعات المناقشة، لا نعرف ولذا السيد رستم
بالنسبة إلى الكليني مع هذا الميتة وما وصلنا الآن فهمناه في ذلك الزمان غير معروف ما حد ينقل أنه وقد يكون مثل الكليني أو أفضل منه ولكن ما ذكر ذلك ما ذكر اسمه
كليني بعيد مادام الكليني يعني هذا انظر إلى رجل منكم موجود فيه كلام رجل السيد الخوي جعله مؤيد وفي رواة عمر بن حنبل انظر إلى رجل منكم هذا تعبير موجود رجل يحتمل أن القدماء بدل أن يقولوا يعتبر في كذا يذكرون الناس يكتبون بالناس
رجل
خوة ولذا السيد الخوي قال ويؤيده ظاهر رواة عمر بن حنبل وعلي خليل في كلهم هم رجل موجود الخليل في كلتا الروايتين يعني في رواية أبي خديجة وفي رواية عمر بن حنبل انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا وفي رواية أبي خديجة الراوي شخص آخر انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا لاحظوا خب مش ممكنه دیگه دو تا روایت حالا این سؤال الشيخ أن قدماء الأصحاب لماذا لم يذكروا من المحتمل أن قدم صارت نقطه واضحه وجدوا في الناس موجود كانوا يكتفون بالناس لا يتجاوزون الناس ما عندهم مادام روایت عمر بن حنبله فيه تصريح انظر الى رجله اما فلا ذلك الواقع الخارجي لم تنصب امرأة قاضیه ابدا يعني السن كانوا متفقين على ان باستثناء ما ينسب الى ابي حنيفه وطبعا حتى هذا الذي نسب الى ابي حنيفه لم ينفذ خارجا يعني خارجا لم يجعلوا قاضيا من النساء حتى في الدولة العثمانية التي هي الفقه الحنفي كان جاريا في الدولة العثمانية مزايا من المزية الأساسية في الدولة العثمانية التزامهم بالفقه ولذا اشتهر من زمانهم الإمام الأعظم أبو حنيفة يكون إمام أعظم لم يكن بحد درجة أما كيف ما كان فبالنسبة إلى الشيعة السيد الأستاذ قدس الله نفسه لم يتمسك فقط بالإجماع قال للتسالم القطعي بين أصحاب الخام والتسالم عنده حجته يعني حجية التسالم أن جميع فقهاء من جميع الأفكار المختلفة عندهم أصحاب المدارس المختلفة اتفقوا على شيء يقول هذا يكشف عن قول المعصوم وهذا يسخ الاعتماد عليه سيأتي كلامنا اجمالا في حول هذه النقطة
اما الاتفاق خارجا هذا قضية وقوع
خارجا قطعا يعني خارجا الى زمان السيد الرسول غير هذا الفترة الاخيرة من بعد الجمهورية في ايران قطعا بلا شبهة في اي فقيه انت اعراض يعتبر رجول هذا لا اشكال يعني هذا الذي قلت لكم
بالنسبة الى ابو حنيفة
ابو حنيفة هو من عندنا
لعلكم
ترون هو من عندنا
هذا من السنة
قطعا
ومن الشيعة نسب الى بعض ولم يذكر اسمهم لكن مع وجود
لان احنا غرامة تحصلوا من الاصحاب مو ابو حنيفة
اكتشف الاجماع والتسالم
بين الاصحاب
ايه بالتسالم وفي الاصحاب
في حاشية المدارك أو في حاشية مادية لمعة يعني وقال بعضهم لم يعرف من هو
ينقل
عن مجهول يعني في الآن لا نجد الآن الكتب الموجودة عندنا لاحظوا الكتب الفقهية الموجودة بأجمعها على اشتراط الرجولة
يا نبال بگی تسالم به هم نخوره
خب یه دفعه کی بوده؟
نه
الان یه دفعه مشخصم باجه شیخ شنگولی بوده مازمش بوده گفته الان خرق و تسالم به شخص مجهول انصافا مشکل حق مع الاستاد التسالم به معنا کل من تعرض لهذه المسئله یعنی تعرض به عنوان الاشتراط قطعا ذکر رجول هذا مسلم به استثناء ما نسب الى شخص مجهول الى شخص مجهول انه قال لا یعتبر و الا بلاش اما فلا ذلك دعوى الاجماع مكررون هذا بالاضافه يعني الشيء الثاني قال اجماع عند اصحابنا صاحب الجواب قال اجماع عند اصحابنا سيد الخوي يقول تسالم عند اصحابنا يعني كل من جاء في المساله ادعى التسالم بل اجماع في المساله ايضا مو فقط افتى يعني الان في تراث الشيعه من اثرنا على تراثه لا يوجد شخص واحد يجيز القضاء للنساء هذا التراث الموجود بعيدنا مثل بعضهم لم يكن له كتاب أو لم يكن مشهورا لا ندري على أي فرق جاء في القرن العاشر والحادي عشر مثل زمان عمو في بالي في حاشية الأمر على اللمعة أنه قال بعضهم ينعقد القضاء للمرأة لا يعتبر رجولا إنصافا أن هذا لا يضر لا بالإجماع ولا بالتسلم هذا بالنسبة إلى القضاء.
طب ما الذي يضر إذا قول هذا القضاء ذكرهم معلومين ومجهولين ما يضر ما يضر
معلوم أكو أحد من السنة هؤلاء وينبغي أن يعرف وينبغي أن يعرف أن هؤلاء هم شاذين في السنة يعني غير هؤلاء كلهم مطبقون على مسألة العيسى فقط دول الثانيين أبو حنيفة وابن جميل وأبو حنيفة مخالفاته في مع رسول الله الفخر الرازي له كتاب المنخول في عشر الوصول في أواخره طبع الكتاب يقول وأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبعض هو قلب الشريعة هو يقول شافعي وشافعي والأحناف بينهم منازع قوي فهو يعتقد أظن هو ينقل عن إمام شو اسمه عبد الملك جويني عطاء الملك جويني ينقل عن عطاء ملك جويني مو عطاء ملك شو اسمه أبو المعالي من كبار فقهاء الشافعية قلب الشريعة ظهرا لبعض نجينا ليس فقيها معروفا من المعارف ولا بس رجل عالم لكن ليس معروف وكيف ما كان هذا بالنسبة إلى القضاء وأما بالنسبة إلى الإفتاء ليس من البعيد أن السنة كانوا يرجعون في الفتوى إلى بعض النساء كما يظهر من رجوع إلى عائشة في بعض الفتاوى إذا فرضنا أن ما تقوله عائشة فتيا لم تكن رواية والآن لا نريد الدخول في هذه المسألة وأما بالنسبة إلى الإدارة فحسب ما ببالي الآن السنة متفقون على أنه لابد أن يكون رجلا في الولاية بعد لا إشكال عندهم في القضاء عندهم إشكال بل في رواية معروفة عن أبي بكر نقلها بعض المعاصرين في كتاب الإخوة الراجعون أبي بكر كان في البصرة من البصرين أبو بكر أخو زياد المعروف والد عبيد الله زياد بن أبي لكن أخوه لأمه ومن المشددين على أمير المؤمنين سبحان الله عجيب هو في قضية سمرة مغيرة بن شعبة هو من شهد بزنا مغيرة فجلده عمر بيته وصاروا ثلاثة زياد لم يشهد ثم قام هذا رجل أبو بكر كان متعصب لأنه هو رأى بينه فقال صحيح ضربتون الحد لكن أني أشهد أنه مغيرة زنا فأراد عمر أن يجده مرة ثانية فقال علي رضي الله عليه لو رجمت أبا بكر لرجمت مغيرة سكت عنهم هل دافع عنه علي لكن ممن تخلف عن بيعة علي بشكل شديد جدا من كانت أمه سمية لا يتصور أكثر من المتشددين جدا على أمير المؤمنين هذا أبو بكر على أيام في قضية الجمال هو كان في البصرة ولم يخرج والحسن البصري ينقل بأني كان في نيتي أن أخرج لنصرة هذا الرجل يذكر هكذا في كتاب البخاري هكذا يعني علي كان صعب عليه أن يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فلغيني أبو بكر فقال ماذا شو قصان أن أخرج قال لا تخرج فإني سمعت رسول الله يقول إذا ابتغى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الدار طبعا في كتاب الرسائل الشيخ رحمه الله في بحث التجري ذكر هذا الحديث هذا الحديث قطعا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله لأستجيب بالله يعني أمير المؤمنين في النار يعني هذا من المتشدد القاتل والمقتول في النار هذا معنى بعد لأن علي سلام الله عليه شارك في ذلك الحرب قطعا وقتل جملة ممن هو ظاهر الإسلام الآن كيف ما كان فكذلك فمضافا إلى أنه لم يحضر كان يمنع الآخرين من الحضور وأنه من يخرج في هذا الحرب فسواء قتل أو قتل فهو في النار سواء كان من أصحاب عائشة أو من أصحاب علي كيف ما كان يقول أبو بكر نفعتني كلمة من رسول الله يعني هو كان مهم قالوا ما هي قال أني لما صار حرب الجمل هممت أن أخرج مع عائشة مع علي القاتل والمقتول في النار لكن مع عائشة لا بأس بذلك ليس القاتل عجيب يعني وقال سبحان الله البغض في هذا إلى أي درجة فهممت أن أكون مع عائشة فذكرت قول رسول الله لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة وأنا رأيت أن عائشة ملكة زمام الحرف تأخر ونفعني الله بهذه الكلمة ألين كيف ما كان يعني مثل أبي بكر بهذا الحال الذي نقلته جزءا من حاله يصل أمر إلى أنه يفهم لا يجوز إسناد الأمور المهمة حتى مثل إمارة الجيش فضلا عن إدارة الدولة لا يصح إدارة الجيش الى امرأته فضلاً عن ادارة الامور ولذا في كتبهم الكلامية وغير الكلامية صرحوا بأن الولاية لا تفوت الا للرجل، وخصوصا بعد وجود هذا الحديث الصحيح عندهم، لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة، الى اخره. بعد لا اريد ان اقرأ المتون المختلفة، الحديث له متون مختلفة واسانيد كثيرة، الان ليس غرضنا ذلك. هذا بالنسبة الى الولاية، فتبين باذن الله تعالى ان بالنسبة للولاية هم متفقون، بالنسبة للقضاء عندهم اختلاف، بالنسبة للإفتاء احتمالا يعملون بفتوى عائشة، احتمالا لا يتقيدون في الفتوى، لا يقيدون بين الرجل والمرأة، احتمالا القضاء باعتبار تصدي المرأة للقضية الاجتماعية. اما عند اصحابنا بالنسبة الى المسائل الثلاث في كتب قدماء اصحابنا لم تذكر، لا الإفتاء ولا القضاء ولا في اصطلاح الولاية لم تذكر بهذا العنوان. لا الانسان
الشخصي
اما الفتوى لعله راح، اما في كتبهم انصافا اشعارات موجوده مثل هذه الروايه المعروفه فانظروا الى رجل منكم، تلك الروايه الاخرى فانظروا الى رجل يعلم شيئا من قضائنا. انصافا جملة من الإشعارات في عبارات موجودة، صراحة لا توجد. و النكتة في الصراحة ترجع إلى مقام التعبير في تصورنا، يعني ما كان مألوف عندهم مثلا يقولون فصول واجبات الصلاة كذا، أصلا المتعارف في الفقه القديم يقولون ما يجب في الصلاة كذا وكذا، عدد و تعداد ليس فيه. هذا فيما بعد في مرحلة التصنيف صار، والا يذكر المعنى من دون عدد، مثلا يقولون يشترط في الامام كذا و كذا و كذا، لا، و يشترط في 12 رأس، هذا اصلا ما موجود فيه، یعنی قلیل في تعابيرهم الا داورن في روايته، والا ليس عندهم غالبا هذا النحو من التعبير، لكن عبارات مشعره. مثلا في كتاب المقنع للشيخ المفيد رحمه الله في باب الأمر بالمعروف لإقامة الحدود، فيقول مثلا صفحة 810 من هذه الطبعة: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نسبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فرضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكن من إقامته على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجول إضرارا به على ذلك فليقمها. يعني كل من تمكن من إقامة الحدود من الفقهاء ولو في مقدار من المكان، وكذلك إن استطاع أن يقيم إقامة الحدود على من يليه من قومه، وفضوا في قرية في مدينة يمكن إقامة الحدود وأمن بوائق الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم وإلى آخر كلام، إلى أن يقول مثلا: وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا بإخوانهم أو أن يجمعوا بإخوانهم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، صلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد، ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، أسمى منصب القضاء ثابت للفقهاء، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات، ويفعلوا هذا محل شاهد، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام، كل الصلاحيات ثابت لهم، لأن الأئمة عليهم السلام قد فرضوا إليهم ذلك عند تمكنهم. قلنا الشيخ المفيد سابقا قلنا: من يرى الناس وأن الأئمة فرضوا إليهم، لأنه قاضي التحكيم، قد فرضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، يعني الروايات دلت على أن الأئمة فرضوا هذا الأمر للفقهاء،
وصح به النقل عند اهل المعرفه به من الاثار، يعني الروايه الموجوده في تفريق ونسب الفقهاء صحيحه، يعني روايات معتبره صريحه صحيحه دلت على ان الائمه فرضوا الى الفقهاء. واضح العبارة ليس في صح النقل. طبعا نحن سبق ان شرحنا لفظة الصحه في كلمات القدماء لا يراد بها الصحيح عند العلامة فما بعد، يعني من يكون راوي جميع وامامي فقه الاخري، لا يراد به المصطلح صحه، يعني ثبت ولو بالشواهد، خصوصا وان الشيخ المفيد كما جاء في رسالته في الاصول لا يؤمن بحجية خبر واحد، هو مثل سيد المرتضى لا يؤمن بحجية الخبر، فاذا قال صحه يعني الخبر مؤيد بالشواهد، وهذا الذي نحن قلنا في رواية عمر بن حنبله، أن رواية عمر بن حنبله صحيح يعتمد عليه. لاحظتم الآن الشيخ المفيد قبل 1000 سنة نفس الكلام، طبعا جعله ابتلاء في حدود ثم في القضاء بالصلاة، لكن نحن فهمنا مطلق الآن حتى الإفتاء يفهم، حتى الولاية والإدارة يفهم، وكيف ما كان هذا التعبير جعله للفقهاء مع أن المراد من الفقيه الذي كان يقلد والمتعارف عند الشيعة الرجال، مع أن القضاء ذاك الزمان كله للرجال وفتاوى مثل أبي حنيفة ما كانت تأثر، بالشواهد إنسان يفهم، وخصوصا يقول صح النار إشارة إلى رواية عمر بن حنبلة، وفي الرواية موجود انظر إلى رجل منكم، إنصافا الشواهد تشير قريب هذه العبارة في كتاب النهاية للشيخ طوسي موجود. فما جاء في كلمات بعض المعاصرين من أن قبل الشيخ في المفسوس لا يوجد هذه المسألة صحيح صراحة، لأنه لم يكن طريقتهم هكذا، لكن الإنسان لما يقرأ العبارة وأن الإمام المنصوب من الله هو الإمام أئمة الهدى سلام الله عليهم ثم ما جعلوه للفقهاء، من القرائن يفهم أن مراده قدس الله نفسه خصوص الرجال لا النساء إنصافا. ولذا فيما بعد الدعوة الإجماع والتسالم القطعي بين أصحابنا في ذلك، بل الكلام تتمة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.